بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب القضاء. قال: إنما يصح قضاء من كان مجتهدا متورعا من أموال الناس، عادلا في القضية، حاكما بالسوية. أنا هذه الآن آداب من آداب القضاء، وبعضها واجبة وبعضها مستحبة، وبعضها قد يكون شرط. فاشترط أكثر أهل العلم أن يكون القاضي مجتهدا، وهذا المجتهد إما أن يكون مجتهدا في المذهب نفسه، المذهب الذي يمشون عليه، وإما مجتهدا مطلقا، لأن المجتهد على قسمين. المجتهد في عند الفقهاء على قسمين: مجتهد في المذهب، ومجتهد مطلقا. ومن الفقهاء من حاز المرتبتين، مثلا على سبيل المثال النووي رحمه الله بالنسبة لمذهب الشافعي، فهو مجتهد في مذهب الشافعي ومجتهد أيضا مطلقا. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في مذهب الحنابل، فهم مجتهدون في المذهب ومجتهدون كذلك مطلقا. على مجتهدون مطلقا يراد إيش؟ أنهم يرجحون، ما يتقيدون بمذهب معين. لكن هذا المجتهد في المذهب يتقيد بمذهبه، فهو يرجح ما جاء في المذهب. فلهذا فاشترط العلماء الاجتهاد. أما المقلد ما يصلح أن يكون قاضيا، لأنه كما قال الإمام ابن عبد البر أن المقلد ليس عالما. أن المقلد ليس عالما، إنما هو نسخة من غيره، نسخة من غيره. وذكر الشوكاني رحمه الله أن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعدل والقسط، وقال لنبيه: أنا أمره أن يحكم بما أراه الله، وبما أراه الله معنى أنه يجتهد. ونهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلمون، فلهذا أمره الله عز وجل بأن يحكم بما أراه الله، والمراد أي أنه يجتهد. فلهذا فلا يكون القاضي مقلدا. وذكر الشوكاني رحمه الله أن مما يدل على اعتبار الاجتهاد حديث بريدة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. أنا عرف الحق لكن جار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وهذا الحديث حديث صحيح، قد ذكره شيخنا مقبل في الصحيح المسند. وجاء موقوفا على علي رضي الله عنه من طريق هشيم عن الزهري. فهذا الحديث يبين أن الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ولا يعرف الحق إلا من اجتهد في معرفة الحق. فلهذا لا بد من أن يكون القاضي مجتهدا. هذا الاجتهاد متى؟ عند عدم وجود النص، عند عدم وجود النص. أما إذا وجد نص في القضية، نص من الكتاب والسنة، فليس هناك له أن يجتهد. طيب، ثم قال رحمه الله: عادلا في القضية حاكما بالسوية. أنا العدل لابد منه، ونحكم بما أنزل الله إليه. وأيضا قال الله عز وجل: ونحكم بينهم بالقسط. القسط هو العدل. وقوله بالسوية، أنا المراد أنك لا تفضل أحدا على أحد في القضاء. ولهذا العلماء يقولون أن القاضي لا ينبغي له أن يخرج إلى الأسواق ويخالط الناس حتى لا يكثر معارفه، أن لو كثر معارفه قد يتساهل في الحكم. مثلا يخرج إلى سوق الخضراء، ذاك يعطيه كذا وهذا يعطيه كذا، إذا عرفوا أنه القاضي، وهذا يعطيه الصيد مجانا وهذا يعطيه لحما مجانا. فلهذا قالوا لا ينبغي للقاضي أن يخرج إلى الأسواق، لأن هذا العطاء والهدايا قد تؤثر عليه في الحكم. لكن ولهذا لابد أن يكون القاضي دينا ورعا، معنى لا يحابي في قضائه أحد ولو كان من أهله. قال: ويحرم عليه الحرص على القضاء وطلبه، ولا يحل للإمام تولية من كان كذلك. وهذا قد جاء في حديث أبي موسى في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا لا نوليها من حرص عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل إمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. أن تخلى الله عز وجل عنك. وجاء في حديث أبي هريرة في البخاري: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. المرضعة التي ترضع، والفاطمة التي معنى التي تفطم الصبي، معنى فنعمة المرضعة أي التي التي لا تحرص على هذا الشيء، بل تحرص على ما يغذي جسمها أو روحها ليوم القيامة. وقيل في أيضا في تفسير غير ذلك. وأما قوله: ولا يحل الإمام تولية من كان حريصا، لحديث أبي موسى أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه. أنا لا نولي من حرص على هذا العمل أو يسأله يقول: أنا أريد أن أكون كذا، أن أكون قاضيا، أن أكون مثلا وزيرا. فهذا الطلب خطأ، وغالبا ما يدل الحرص على هذه المراتب إلا لأجل كسب المال أو للتسلط على الناس. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان بأفسد، أو قال: ما ذئبان جائعان أرسل على حظيرة غنم بأفسد منها من حرص الرجل على الجاه والشرف. أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت ذئبين جائعين على حظيرة غنم، ماذا سيفعلان فيها؟ سيفسدان. أنا إذا غالبا الذئب إذا وجد الغنم وكذا ما يكتفي أنه يأخذ واحدة ويذهب، لا، ينهش هذه وينهش هذه وينهش هذه حتى يقتل الجميع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن حرص الرجل على الشرف والجاه أفسد من هذا في الحظيرة، أنه يفسد كثيرا عندما يحرص الإنسان على أن يكون له الشرف وله الجاه، فما يحرص إلا لأجل أمر في نفسه، إما أنه يريد يتأمر على الناس، وإما أنه يريد المال، وكلاهما شر. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يحرص على مثل هذه الولايات. لكن إن كان الرجل طلب لذلك وهو أهلا فلا يجوز له أن يتأخر. وقال أيضا بعض أهل العلم: إذا كان تعين على الرجل أن يمسك القضاء فهذا لا يجوز له أن يحيد. تعين كيف؟ مثلا في منطقة من المناطق ليس هناك من هو أهلا فقيها إلا هذا الرجل، فليس من يستطيع أن يمسك القضاء إلا هذا الرجل، يكون مثلا قلة الفقهاء، قلة من يمسك هذا المنصب، ولا بد للناس من قاض يقضي بينهم. فهنا في مثل هذا يتوجب عليه ويتعين عليه أن يوافق على ذلك ولو طلبها، بل يقولون العلماء: ولو طلبها. واستدلوا بما فعل نبي الله يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وبعض أهل العلم يقول أن هذا لعله في دينه أو في شريعته مقصود، لكن استدل بعضهم على هذا على أن من تعين عليه لعدم وجود الكفر فلا شك أنه يتعين عليه ويجب عليه. وهذا حال يوسف لما مسك القضاء، ما كان أهل من المسلمين إلا قليل، معنى ما كان قد انتشر الإسلام كثيرا، معنى دعوة يوسف لم تنتشر كثيرا في مصر، حتى كان بعد حتى مسك القضاء، ومن ثم بعد ذلك مسك الملك، صار عزيزا لمصر ثم صار ملكا. فلهذا في بعض المواضع كما قلنا يتعين. وأيضا يقول الشوكاني هنا: ومن كان متأهلا للقضاء فهو على خطر عظيم. يعني إذا تعين أو عين للقضاء، عين للقضاء من قبل الأمير ولم يجد بدا من إمساكه، تجد العلماء في هذا الباب منهم من يرضخ للأمير للحاكم، ومن العلماء من يتحجج بأي حجة، لأن أحيانا الحاكم يقول مثلا: أنا لا أعفيك، مثل ما جاء عن بعض السلف أنه مسك القضاء أو طلبه الحاكم للقضاء فقال اعفني، قال لا اعفي، فكرر على الحاكم قال لا اعفيك ابدا، فمسك القضاء والظهر كانه ابن سريج الشافعي، فمسك القضاء فترة ثم جاء إلى الأمير وقال يا أمير المؤمنين أود أن تعفيني، فعفاه بعد ذلك. لا ليس ابن سريج، ابن سريج الظاهر متأخر، أنا في أحد من المتقدمين. ومن أهل العلم من السلف من كان يهرب مثل ما فعل سفيان الثوري، هرب من القضاء بل تظاهر بالجنون لما دخل على المهدي وأمره بالقضاء، تظاهر بأنه مجنون، أنا كان يضع إصبعه في فمه ويقول هذا بول هذا بول، أنا كأنه جن، فهرب فلم يجد مساء معنى هروب، ألزمه المهدي على ذلك، قال أعطيني فرصة أفكر، فذهب وخرج في الليل وهرب، وهذا لشدة خوفه من هذا الباب. وكما قال الإمام مالك هناك رجلان لو وزن بالأمة لوزنوهما، لكن أحدهما لا يصلح أن يكون أمير للناس والآخر يصلح لذلك، أنا يريد الأوزاعي والثوري، أنا هم أئمة الناس، لكن يقول أن الثوري ما يصلح أن يكون لأنه رجل لنفسه، معنى يباء معنى مبالغ في إصلاح نفسه بخلاف الأوزاعي، الأوزاعي كما قال الإمام مالك الأوزاعي رجل أمة، معنى يقول أن هناك رجل كما جاء في بعض الروايات عن مالك يقول أن هناك رجلان، رجل عالم لنفسه ورجل عالم لنفسه وعالم لأمة، ويريد الأوزاعي أنه يصلح أن يكون عالم للأمة قاضي، أما الثوري ما يصلح لأنه معنى يتزهد أكثر وأيضا يحاول إصلاح نفسه أكثر، وهذا قد لا يصلح في القضاء. والمهم أن السلف كثيرا ما يهربون من هذا، بل لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن ابن مهدي ووكيع وكلاهما من مشايخه، معنى أيهما تفضل؟ قال وكيع، فضل وكيع على عبد الرحمن بن مهدي مع أنه يحب عبد الرحمن بن مهدي كثيرا، فقالوا له لما؟ قال عبد الرحمن بن مهدي كان له صاحبا فمسك القضاء فلم يتركه، وكان وكيع له صاحب مسك القضاء فتركه، أنا فضل بينهم من هذا الباب، أنا شدة الورع في هذا الباب. وكلما كان الرجل متباعد عن مثل هذه الأبواب كان أصلح لنفسه. طيب وأيضا قد جاء عند الترمذي وابن خزيمة وأيضا هو في عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، وجاء في لفظ من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين، وهذا الحديث صحيح قد ذكره شيخنا في الصحيح المسند. و قد ذبح بغير سكين معناه أنه كأنه قتل، لكن قتلته تعذيبا على الذي يقتل بغير سكين معناه أنه يتعذب. والمراد ليس المراد أن المراد به عذاب الآخرة، لا، إنما المراد أنه هلك، لكن هلاكه ليس يسيرا، وإنما هلاكه صعب. لماذا؟ لأن القضاء مرتقى صعب، وأيضا طريق إلى جهنم، لأن الغالب في القضاء يدخل الرشاوي وتدخل المحاباة ويدخل أشياء كثيرة. فلهذا فمن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وأما أنه يكون له مع الإصابة أجران فقد جاء في الصحيحين حديث عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وجاءت رواية أنه عشر له، إذا أصاب فله 10 أجور، لكنها لا تصح، وجاءت من طريق فرج بن فضالة وهو ضعيف. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد، وإذا أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، أجر الاجتهاد. قال: ويحرم عليه الرشوة والهدية التي أهديت إليه لأجل كونه قاضيا. أما الرشوة فهي أخذ المال بغير حق، أخذ المال بغير حق، معناه لأجل الحفاوة أو لأجل شيء من هذه الأمور. وبعضهم يفسر الرشوة هو أخذ الحق لإحقاق باطل أو إبطال حق، أخذ المال لإحقاق باطل أو إبطال حق، ولعل هذا أقرب. فالرشوة، وهذا قول جمهور أهل العلم، أن ما تسمى رشوة إلا إذا كانت فيها إحقاق باطل أو إبطال حق. وأما إذا كان لإحقاق حق فهذه ليست رشوة، وخاصة بالنسبة لمن؟ لهذا المعطي، فإنه إذا أعطى لأجل إحقاق حق فهو ليس مرتش، أو لإبطال باطل فهذا أيضا ليست رشوة. أعطى لأجل مثلا ينهى عن منكر، أعطى مثلا لأجل له حق، مثلا يريد أن يسافر، يريد أن يذهب، أن يدخل دولة من الدول المسلمة، يريد أن يحج، أن يعتمر، فيدفع مال لأجل أن تسهل له، لكن لا يكون فيه ضرر على أحد من المسلمين. فبعض الآن تجد أنهم إذا دفعت له مال، أعطاك التأشيرة للعمرة أو للحج، وإذا لم تدفع له أخرك أو ألغى تسجيلك أو كذا. فهذا لو أعطيته أنت لا تأثم، لكن هو الآثم. فلهذا قال ابن الهمام وغيره أن الرشوة هي الإعطاء في إحقاق باطل أو إبطال حق، معنى إحقاق باطل أو إبطال حق. وأما الهدية فالهدية فيها تفصيل، وأما الرشوة في الحكم فهي كبيرة وعظيمة. قد أنكر الله عز وجل على اليهود في ذلك أنهم كانوا يأكلون السحت، أكالون للسحت، والمراد السحت هو إيش؟ هو الجور في الحكم، الرشوة. لهذا سئل ابن مسعود رضي الله عنه عن السحت، وعن الرشوة، فقال هذا ظلم، فقيله في الحكم قال هذا كفر، معنى هذا إذا كان في الحكم يكون كفرا، كفرا ليس مخرج من الله، وإنما كفر دون كفر. ولهذا استدل بقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. وكما قلنا الهدية تنقسم إلى ثلاثة أو فيها تفصيل. إن كان هذه الهدية للقاضي تعطى قبل أن يولى القضاء، أنا رجل صديق لهذا القاضي من زمان، من قبل أن يتولى القضاء وهو يتهادى معه، هذا يعطي هدية وهذا يعطي هدية، معناه من زمان قبل أن يتولى القضاء. وهنا إذا أعطاه مع القضاء لا بأس، لأنه لم يعطيه لأجل أنه قاضي، وإنما قد كان يتهادى معه، فهذه جائزة. وجائز أيضا للقاضي أن يأخذها. والأمر الثاني أن يعطى لأجل القضاء، لما صار قاضيا أعطاه الهدايا أو أعطي هذه الهدايا، فهذا الواجب أن يردها. ولو كانت مثلا ليس للقضية أو لكذا، فهذا واجب عليه أن يردها ولا يقبلها، لأن غالبا تكون رشوة، ولعن الله الراشي والمرتشي. وجاء أيضا في حديث ابن اللتبية أنه قال، حديث أبي حميد، أنه كان رجل يقال له ابن اللتبية، قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمع الصدقة، فجاء فقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. أنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أناس نرسلهم ليأخذوا الصدقة فيأتي فيقول: هذا لكم وهذا لي، ألا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى يأتيه ما كتب له؟ مع لو لم يخرج في هذا العمل لما أعطي. فلهذا فإذا أعطي هدايا للحفاوة لأجل معنى مركزه ومنصبه، فلا ينبغي له أن يقبل هذه الهدايا ولا يجوز له. وأيضا أشد من هذا أن يقبل لأجل القضية، مثلا إنسان عنده قضية عند القاضي فيعطيه هدايا، يعطيه هدايا، فهذا لا يجوز، معناه أشد من الأولى، أشد من الثانية أقصد، فلا يجوز أن يأخذ، لأن هذا غالبا رشوة واضحة. معنى بعضهم الآن كيف يقول، كلما جاء عند القاضي يقول: هذا لك. بعض من القضاء يقول: لا ما أريد شيء، لا هذا لك، ما هو داخل في القضية. أنا فمعنى بعضهم معنى تجد أنه يحث على القاضي وكذلك يلزمه أنه يأخذ، ويقول: هذا ليس متعلق بالقضية، هذا أنا أردته لك فقط. أنا هذا معنى رشوة. وتجد القضاء أحيانا بعضه يخضع، معنى إذا رأى أن الرجل حاث عليه وكذا خلاص يأخذ، وهو هذا الرجل أصلا ما أعطاه إلا لأجل القضية، وإلا ما سيعطيه شيئا. هو بعض القضاء معنى جزاهم الله خير يردها، ما يقبل أبدا، وبعضهم لا يقبلها أمام الناس، لكن إذا كانت سرا يقبلها. أو بعضهم يجعل شخص مثلا صاحب مكتبه أو كذا هو الذي يقبل الرشاوي، أما إذا جئت إليه ما يقبل. معنى بعض المكاتب سواء كانوا في القضاء أو لهم مسؤولية معينة في مستشفيات أو كذا، فيأتي مثلا عنده شخص يقول له خذ هذا، يقول له لا ما أسأل، ما أخذ شيء. لكن لو أعطاه لمدير المكتب ما في شيء، يقبل مدير المكتب بعدين يعطيه المدير. المهم أن هذا كله رشوة، ما يجوز الإنسان. فهذا التفصيل في الهدية إن كانت كما قلنا قبل، بل بعض أهل العلم حتى زاد تفصيلا آخر، قال إن كان مثلا يعطيه من قبل، مثلا جيران يتهادون، لكن لما صار قاضيا زادوا في الهدية، كثروا في الهدية. فهذا أيضا بعض أهل العلم يقول أنه فيه أنه لا ينبغي أن يقبل إذا كان زيادة. مثلا إذا كان هذا الرجل يعطي مثلا معتاد أنه يعطي الهدية مثلا في العيد، في العيد يعطيه هدية، لكن لما صار قاضيا في كل شهر يعطيه هدية، فهذا تعتبر أن هذا الهدية مفتعلة بعد القضاء. فلهذا يحذر القاضي من هذه الهدايا. وقال لا، هو لا يجوز له الحكم حال الغضب، وهذا لحديث أبي بكر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحكم أو لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان، لا يحكمن حاكما أو لا يقضين حاكما بين اثنين وهو غضبان. وأدخل العلماء أيضا من كان أيضا حاقنا، والمراد بالحديث أنه إذا كان مشغول الفكر لا ينبغي له أن يقضي وأن يفتي في الغضب، أو في أيضا كذلك عند الاحتقان، معنى عنده يريد أن يذهب إلى الحمام وهو جالس، معناها مثل هذا ما يستطيع أن يستوعب كلام الناس. فإذا كان مثلا في، أو مثلا جاءه خبر أن ابنه سقط من مكان عال، أو إن ابنه مات، أو زوجته حصل لها شيء، فمثل هذا غالبا ما سيستقر فكره، يكون مشغولا. ومثل هؤلاء لا ينبغي له أن يقضي أو يفتي. ثم قال وتجب عليه التسوية إلا إذا كان أحدهما كافرا. مسألة التسوية هذه فيها بعضها واجب وبعضها من الأداب، معنى التسوية في المجلس مثلا أن يجلس هذا في، يجلس هذا أمامه وهذا أمامه، أن لا يفضل في الجلوس، لا يقول مثلا هذا رجل مثلا له جاه، هذا تعال يجلس هنا أنت، وذاك الثاني لا يجلس هناك، هذا خطأ. لابد أن يسوي بينهما حتى في الجلوس. وأما إذا كان كافرا مثلا، استدل بعضهم بحديث لا تساوهم في المجالس، لكنه لا يصح، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية. فلا بأس حتى ولو كان الرجل كافرا، لا بأس أن يجلسه مثل جلوس المسلم، لأنه سيحكم بينهما، فلا يفضل هذا على هذا، هذا حتى في المجلس كما قلنا. وأما من ناحية أيضا من الآداب، قالوا من آداب القاضي أنه إذا أراد أن يحكم بين خصمين لا ينبغي له أن يبتسم لشخص والآخر يكون عابسا في وجهه، مثلا هذا صاحبه كلما نظر إليه ابتسم، وهذا ليس بصاحبه ولا يعرفه، فتجد كلما نظر إليه عبس بوجهه، فهذا أيضا لا ينبغي أن يكون من القاضي، معنى يعامل خصمين معا سواء. ممكن لا بأس مثلا يقول دخل هذا الشخص الذي يعرفه يقول فلان حياك الله يا أبا فلان طيب خير، لكن لا ينبغي له أن يزيده مثلا في الابتسامة أو كذا، أو في الكلام الذي مثلا فيه الاحترام، وهذا يعطيه كلاما شديد، إلا إذا كان هذا الرجل مثلا من أهل العلم وأهل الهيئات، فلا بأس أنه يجله في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أقيل لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، أقيل لذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. ذوي الهيئات معناه أهل العلم، أهل الوجاهة، أهل كذا، يكون لهم اعتبار. وتقال أيضا عثراتهم، إذا كان لهم عثرة تقال، ينبغي أنها يصفح عنها وكذا، لكن إلا الحدود، إذا كان جاء بشيء فيه حد لابد أنه يعاقب كائنا من كان. طيب قال ويجب السماع منهما قبل القضاء. وجاء في هذا حديث، لكن الظاهر أنه لا يصح، لكن هذا يعتبر من آداب القضاء وقد اتفق العلماء عليه. وبعضهم يستدل بقصة نبي الله سليمان، والاستدلال بقصة نبي الله سليمان ليس صحيحا، على ما ذكر أن سليمان لم يسمع من الخصم الثاني هذا غير صحيح، وليس هو مقصود في الآية، وليس موجودا في الآية. أنا بعضهم يقول أن الله عز وجل عاتب نبي الله سليمان لأنه لم يسمع من الآخر، إن معنى وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسور المحراب إذ دخلوا على داود، أقصد داود نقص سليمان، دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. فالمهم قال إن أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. وجاءت أشياء كثيرة قصص حول هذا الأمر الذي حصل، حتى أن بعض الفضلاء بعض العلماء حتى زل في هذا الباب. أنا ذكرت قصة بعيدة عن الحق وبعيدة عن الصواب، بل يدل على أن اليهود هم الذين وضعوها، وقالوا أن النعجة هي المرأة وليس نعجة معنى غنم، وإنما هي امرأة. والمهم أن هذه المرأة لما ظهرت أعجبت نبي الله داود، فطلب من زوجها أن يطلقها، أنا حكم عليه أنه يطلقها أو أنه كذا، المهم من هذا الكلام. فقالوا أن معناهم يقولون أن هذه النعجة هي امرأة كانت لرجل من قوم داود، فلما أعجبته معنى كلم هذا الرجل على أنه يضم هذه المرأة إلى نسائه، عنده 99 امرأة يضمها إلى نسائه فتصير 100. فقالوا أن الله عز وجل أنزل الملكين حتى ينبه داود على هذا الأمر، فقال إن أخي له 99 نعجة، معنى أي داود له 99 امرأة، ولي زوجة واحدة لامرأة، يريد أن يأخذ مني هذه الزوجة ويضمها إلى نساء، وهذه قصة باطلة، بل هذا غالبا من وضع اليهود، لكن بعض العلماء ذكرها في تفاسيره، وبعض العلم يقول أن داود إنما تزوجها ولم يأخذها ولم يضمها إلى نسائه معناه بدون زواج، لكن كما قلنا القصة باطلة. وأيضا قولهم أن الله عز وجل إنما عاتب داود لأنه لم يسمع للآخر وإنما سمع من طرف واحد، هذا أيضا باطل، ليس فيه شيء من ذلك. لكن ما الذي جعل الله عز وجل يعاتب داود على هذه القضية؟ فقد يكون هناك أمر هو الذي جعل الله عز وجل يعاتب داود عليه، لكن ليس هذا الأمر واضحا في هذه القضية، فلهذا ذكرت القصص المتكاثرة عن بني إسرائيل في هذه القضية. وما المراد بعتاب الله عز وجل لداود؟ وقال الله عز وجل فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. طيب، فلهذا مسألة السماع من الطرفين لا بد منها حتى يحكم في القضية، فلا ينبغي له أن يحكم على سماع طرف واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول البين على المدعي وعلى اليمين واليمين على المنكر، فهذا لا يتحقق إلا إذا سمع من الطرفين. قال ويجب عليه تسهيل الحجاب بحسب الإمكان، أن تسهيل الحجاب أي أنه لا يحتجب عن الناس، وقد جاء في حديث أبي مريم الأزدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. وهذا حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في الصحيحة، معنى من تولى شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجته وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته. وكما قال الإمام الشوكاني هنا بحسب الإمكان، معنى بحسب إمكانه، لأن لو فتح هذا الباب لما وجد وقتا لأهله، لما وجد وقتا لعياله، لكن يجعل أوقاتا معينة يأتي بها أو يدخل الناس ويسمع قضايا الناس. حتى الآن مثلا مسألة الجوال هذه، أنا بعضهم ينكر على بعض المشايخ ويقول كيف ما يفتحون جوالهم للناس وكذا، أنا كم سيفتح الجوال؟ لو بعض الناس مثلا بعض المشايخ اتصالات الناس كثيرة عليهم، لو فتح جواله لكل أحد ما استطاع أن يقضي حاجاته، وما استطاع مثلا أن يراجع دروسه أو كذا، فلهذا فهو يحتاج إلى وقت، لهذا بعض المشايخ يجعل وقتا معينا يستقبل فيه الأسئلة، يستقبل فيه الاتصالات، فهذا ما في شيء، بحسب إمكان الشخص حتى لا يذهب وقته كله مع الناس. وهناك حقوق يضيعها، أنا لا زوجته له حق عليها، أولاده، بل هو نفسه أيضا كذلك له حق على نفسه. أيضا كذلك قال يجوز له اتخاذ الأعوان مع الحاجة، أن إذا احتاج إلى أعوان يتخذهم ولو حجابا. أنا بعض مثلا من يتكلم يأتي بحديث أنس في تلك المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر، فقال يا أمة الله اتق الله واصبري، فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت وذهبت إلى بيته ولم تجد بوابين، أنا ما في عنده بواب، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أنها ما عرفته. فهذا ليس على إطلاقه، معنى بعضهم يقول هؤلاء الظلمة يجعلون الحجاب يجعلون البوابين ويجعلون الحرس، لا، ليس من جعل حرس فهو ظالم، وإنما أحيانا يحتاج الإنسان إلى حرس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة لما حصل له خوف، قال من رحم الله امرئا يحرسنا هذه الليلة، فسمع صوت السلاح فقال من هذا، فقال له سعد بن أبي وقاص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم سعد يا رسول الله، فقال حفظك الله كما حفظت نبيه. وأيضا جاء في حديث قيس كما جاء في البخاري عن أنس أن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من العمير، وهذا يحتاج إلى هذا. قيس بن سعد معروف أنه كان طويل جدا، معنى طويل وبريع، هذا غالبا يحتاج الإنسان الشيخ وكذا حتى يبعد الناس في بعض الأوقات. فكان قيس يقف عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل الشرطي، معنى يحمي النبي صلى الله عليه وسلم، قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. قال ويجوز للحاكم الشفاعة والاستيضاع والإرشاد إلى الصلح، معنى يجوز للحاكم أنه يشفع في الخصومات، أنا يحاول لأجل الصلح، يقول لفلان يا فلان حاول أنك مثلا تتغاضى عن بعض الأشياء، لأن أحيانا تحصل خصومات فيأتي هذا المخاصم يدقق في أشياء يسيرة أنه فعل كذا وفعل كذا وفعل، فيقول له القاضي حاول أنك تترك بعض الأشياء كذا حتى نحل القضية. أيضا تأتي مثلا زوجة وتذكر أشياء قديمة حصلت لزوجها أنه قالها أو كذا، وأنه في ذاك اليوم فعل كذا فعل كذا، تأتي بأشياء قديمة حصلت، فهذا أيضا ممكن للقاضي أنه يقول لها حاولي، وهذا يسمى استيضاع، حاولي أنك تبتعدين عن مثل هذه الأشياء وهذه قديمة حصلت وأنت قد عفوتي عنه كذا. طيب، فيجوز للقاضي أن يشفع أيضا في الأموال، مثل ما ذكر هنا المؤلف ما جاء في الصحيحين في حديث كعب بن مالك لما تقاضى مع ابن أبي حدرد حتى ارتفعت أصواتهما في المسجد، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا كعب بن مالك ضع الشطر، ضع نصف المال، فقال قد وضعته يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أبي حدرد قم فقاضه. قال وحكمه ينفذ ظاهرا فقط، على حكم القاضي ينفذ ظاهرا فقط لا ظاهرا وباطنا. والمراد من ظاهرا معنى لا يحل الحرام، قضاء القاضي لا يحل الحرام، مثلا إذا كان إنسان مثلا ادعى أن هذا البيت له وهو بيت ورثة وجاء له بأوراق وكذا أن هذا البيت له أو جاء له بشهود شهدوا معه أن البيت له، فهذا لا يدل على، حتى لو حكم القاضي بأن البيت له لا يدل على أنه حلال له، فحكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، حكم القاضي لا يحرم حلالا ولا يحل حراما. فإذا كان الإنسان يعلم أن هذا حرام لا يحله حكم القاضي أبدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض، يعني يستطيع أنه يأتي بالحجة وذاك الذي عنده الحق ما يستطيع أن يحاج أن يأتي بالحجة، فقال فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. وجاء في حديث آخر أنه يتأبطها، هذا الحرام يتأبطه إلى يوم القيامة، أنا لا يحله له أبدا. فلهذا أجمع كما ذكر هنا المؤلف أن الشافعي حكى الإجماع على أن حكم الحاكم لا يحل الحرام، لا يحلل الحرام. وأيضا هل الحاكم أو القاضي أن يحكم بعلمه؟ هذه أيضا مثلا خلاف عند أهل العلم، أنا مسألة هل القاضي يحكم بعلمه؟ وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الخصومة، تذكر المؤلف في كتاب الخصومة، لأن كتاب الخصومة متعلق بكتاب القضاء. طيب إن شاء الله نكمل.